إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال إمام المحدثين الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه: حدثني محمد بن عثمان ابن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر قال حدثني عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره متاءته. حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو حديث قدسي قاله الله تبارك وتعالى ونقله إلينا نبينا عليه الصلاة والسلام. اشتمل هذا الحديث أيها الإخوة على عدة جمل يمكن إجمالها في أربع. الجملة الأولى: تحريم إيذاء ولي الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أعلم بالحرب على من يؤذي وليه. الجملة الثانية: فيها وصف لهذا الولي الذي أعلم الله تبارك وتعالى بحرب من يؤذيه، وهو أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض ثم النوافل. الجملة الثالثة فيها عطاء الله تبارك وتعالى وجزاء الله تبارك وتعالى لهذا الولي الذي هذا شأنه. وهذا الجزاء أيها الإخوة يتمثل في شيئين رئيسين: الأول الهداية التامة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن كان هذا شأنه فهو في نور تام وهداية عظيمة. والثاني أن الله تبارك وتعالى يحقق له مطلوبه، وإن سألني لأعطينه، ويدفع عنه مرهوبه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الجملة الرابعة يا لها وما فيها من شرف لهذا الولي الذي صار من شأنه أن الله تبارك وتعالى يكره ما يسوءه. الله تبارك وتعالى يكره ما يسوء وليه، فإذا جاء أجله ولا بد له منه، فإن خروج روحه تخرج بصعوبة جدا، حتى قال العلماء: لا يوجد ألم أصعب وأشد من ألم خروج الروح. ولذلك قال عمر لأبي بن كعب: صف لي الموت. فقال: الموت كأنه شجرة ذات شوك في جوف ابن آدم، لا يبقى منه مصل ولا عرق إلا وكان فيه شيء منها. ثم رجل شديد الذراعين وهو ينتزعها، فهكذا خروج الروح. فبكى عمر رضي الله عنه. وأيضا لما سأل ابن لعمرو بن العاص في سياقة الموت، سأله عن الموت فقال: كأن جنبي في تخت، والتخت هو وعاء كانت تضع فيه الملابس. يقول: كأن جنبي في تخت، وكأني أتنفس من سم إبرة، أي من ثقب إبرة، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصنا فيه شوك ينزع من قدمي إلى قامتي. فلما كانت آلام الموت بهذا الشكل، وهذا لولي الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يكره مساءته، ولكن لا بد له من الموت. فوالله إنه لشرف أن صار الله تبارك وتعالى يكره ما يسوء وليه. فهذا أيها الإخوة ما اشتمل عليه هذا الحديث العظيم على وجه الإجمال. وأما على وجه التفصيل، قال الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولي الله تبارك وتعالى هو المؤمن التقي، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والواجب على المسلم أن يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، ويحرم عليه أن يوالي أعداء الله وأن يعادي أولياء الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولتعلموا عباد الله أن ليس فقط معاداة أولياء الله عز وجل هي التي تجلب حرب الله ورسوله، وإنما جميع المعاصي هي محاربة لله ورسوله، جميع المعاصي هي محاربة لله عز وجل ومحاربة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في أكلة الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى قطاع الطرق والذين يفسدون في الأرض والذين يفجرون هذه المتفجرات ويعيثون فسادا في بلاد المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يعصوا من الأرض، ذلك خزي له في الدنيا وله في الآخرة عذاب عظيم. وأيضا توعد الله تبارك وتعالى من حاد الله ورسوله ومن فرق بين المسلمين ومن كاد للإسلام. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فاحذروا عباد الله جميع المعاصي فإنها محاربة لله ورسوله. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هو المحب المطيع، تحب الله تبارك وتعالى وتطيعه فأنت ولي لله تبارك وتعالى. والولاية تدل على القرب، فمن كان لله وليا كان قريبا من الله عز وجل، وكان الله تبارك وتعالى قريبا منه في كل حين وفي كل وقت. وهناك أناس يغلطون في فهم الولاية فأصبحوا لا يفهمون من الولاية إلا من كان مجنونا أو كان مجذوبا أو كان طفلا لا يعقل، بل منهم من يصف بعض الكافرين بالولاية إذا رأى على يديه خوارق العادات. ولذلك ألف شيخ الإسلام الهمام ابن تيمية رحمة الله عليه كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فلا بد أن تكون أيها المسلم العاقل النبيل، لا بد أن تكون مميزا، ولتعلم أن الولاية مبنية على شيئين اثنين: الإيمان والتقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولي الله تبارك وتعالى يمكن أن يكون من أهل القرآن ومن أهل العلم، يمكن أن يكون من أهل الجهاد والسيف، يمكن أن يكون من التجار والصناع والزراع. مدار الولاية على الإيمان والتقوى. ألا تعلمون قصة هذا الرجل صاحب الحديقة الذي كان رجل في يوم من الأيام يمشي في فلاة فسمع صوتا في سحابة يقول: يا سحاب اسق حديقة فلان وسماه باسمه. فتابع الرجل هذه السحابة حتى أفرغت ماءها في حرة وسار الماء إلى حديقة هذا الرجل، فجاء إليه وسأله عن اسمه فذكر له اسمه الذي سمعه في السحاب، ثم سأله ماذا يفعل في حديقته فذكر أنه يقسم محصولها إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكله هو وعياله، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم يرده فيها. فهذا في حديقته وهو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، وحصلت له هذه الكرامة. أولياء الله تبارك وتعالى مدارهم على الإيمان والتقوى. فاحذروا أيها الإخوة الذين يريدون أن يجعلوا الولاية من كان صاحب عمامة، من كان صاحب جبة حتى ولو كان تاركا للفرائض. ولذلك قيل: كم من صديق تحت قضاء، والقضاء هو لباس عادي. كم من صديق تحت قضاء، وكم من زنديق تحت عباء. كم من صديق تحت قضاء، وكم من زنديق تحت عباء. أولياء الله تبارك وتعالى ليس لهم لباس خاص، لا يلبسون لباسا خاصا، ولا يحلقون مثلا شعورهم، ولا يتميزون بشيء، وإنما مدار ذلك على الإيمان والتقوى. أجمع أولياء الله تبارك وتعالى، ومن يخالفهم في هذا الإجماع فليس منهم، أجمعوا على أن الولي ليس بمعصوم، ولا معصوم إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو سليمان الداراني: والله إنه لا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم. أحد المؤمنين يقول قولا في مسألة معينة، يفسر مثلا آية تفسيرا يعجب، فيقول: إنه لتقع في قلبي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين، لا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة. وقال الجنيد رحمة الله عليه: علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويعلم الحديث فلا يتكلم في علمنا هذا. وقال أبو عثمان النيسابوري رحمة الله عليه: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو عمرو ابن مجيد: كل وجد أي من أوجاب الصوفية وغيرهم، كل وجد لا يدل عليه الكتاب والسنة فهو باطل. فأجمع الأولياء على أنه لا معصوم إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هؤلاء أيضا أيها الإخوة، يقول هؤلاء الذين يدعون الولاية: إنه لا يلزمنا ما جاء به محمد إلا في الشريعة، الأمور الظاهرة، الصلاة والصيام وغير ذلك، وأما في الحقيقة فلا يلزمنا. ففرقوا بين الشريعة والحقيقة وما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الحقيقة والشريعة. جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بدين الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ف
فما يقولونه من التفريق بين الحقيقة والشريعة إنما أخذوا هذا أيها الإخوة من الفلاسفة، الفلاسفة الذين يعتبرون جبريل تخييلا، قالوا جبريل عبارة عن تخييل يكون يتلبس بالرسول فيأخذ منه الرسول. قال ابن عربي: وأما الأولياء فيأخذون من المعدن الذي أخذ منه الملك. فجعلوا الأولياء يأخذون من الأصل والمعدن الذي أخذ منه الملك، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنما أخذ بالواسطة. ولذلك يقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. ولذلك أيها الإخوة تعمدت أن أسوق لكم هذا الحديث بإسناده، لأن العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو علم بالإسناد، حدثني فلان عن فلان، إلى أن يصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخذ ذلك عن جبريل وأخذه جبريل عن رب العالمين. فهكذا ديننا. وأما دينهم فقد بنوه على المكاشفات وعلى الرؤى وعلى الآراء الفلسفية التي وصلت بهم إلى إنكار ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ الأمر بأحدهم وهو التلمساني إلى أن قال: القرآن كله شرك، إنما التوحيد في كلامنا. وقال أيضا: إذا أردت أن تصل إلى الحقيقة فاترك العقل والشرع. هذا كلامهم. ويقول ابن عربي أن كتابه الفتوحات الربانية إنما نزل عليه الروح، نزل عليه الروح، والذي نزل عليه في الحقيقة هو شيطان من الشياطين. ولذلك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد خرج وهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وأما المبير فهو الحجاج ابن يوسف الثقفي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيخرج من ثقيف كذاب ومبير. فلما خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي جاء الناس إلى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأخبروهما أن المختار ابن أبي عبيد يقول إنه يوحى إليه وإنه ينزل عليه. فقال: صدق. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ وقال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ألا فاحذروا عباد الله هؤلاء الأدعياء الذين هم جند الشيطان، والذين ما أرادوا إلا أن يقولوا: ليس لهذا الكون رب ولا إله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض، فإذا تقربت إليه سبحانه وتعالى بالفرائض قربك منه عز وجل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الصلاة: واسجد واقترب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأيضا من الفرائض العدل بين الرعية، فإذا كنت مسؤولا عن جماعة فتعدل بينهم لأن هذا من الفرائض، وإذا فعلت ذلك كنت قريبا من الله تبارك وتعالى. كما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المبسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ثم تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل حتى تكون من السابقين. فإن أولياء الله تبارك وتعالى نوعان أو قسمان: القسم الأول السابقون المقربون، وهم الذين يأتون بالفرائض يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ويفعلون المستحبات ويتركون المكروهات. وأما القسم الثاني فهم الأبرار أصحاب اليمين، وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات. فإذا فعلت إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض والنوافل، وخاصة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، فإن المحب من علامة محبته لله تبارك وتعالى أنه لا يشبع من كلامه، وأنه لا يفطر عن ذكره سبحانه وتعالى. إذا فعلت ذلك أحبك الله تبارك وتعالى، وأعطاك مطلوبك، ودفع عنك مرهوبك. قال الله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فيصير في هذه الأعضاء نور من الله تبارك وتعالى، وتصبح هذه الأعضاء في طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا من أسرار التوحيد، كما قال ابن رجب رحمة الله عليه: هذا كله ببركة التوحيد. فإن الإنسان إذا تحقق بتوحيد الله تبارك وتعالى وامتلأ قلبه من حقيقته، فإن جوارحه تصبح كلها في طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا حصل خلل في هذه الجوارح فإن ذلك يدل على نقصان توحيد الله تبارك وتعالى في قلب العبد. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا التردد المذكور في هذا الحديث أيها الإخوة ليس هو كتردد البشر. البشر يترددون لعلمهم، لعدم علمهم بالعواقب، وهذا ينزه عنه الله تبارك وتعالى. وإنما المراد بالتردد في هذا الحديث أن يكون الفعل فيه مصلحة ومفسدة، والله تبارك وتعالى يريد المصلحة وكذلك الموت. فالموت فيه مصلحة لوليه، لأنه بسببه يقدم على الله تبارك وتعالى فيجازيه أعظم الجزاء، فهذه المصلحة في الموت. وأما المفسدة التي في الموت فهي ما فيه من هذه الآلام التي ذكرناها. فلأجل هذا صار الموت محبوبا لله من وجه ومكروها له من وجه آخر. والشيء إذا كان محبوبا من وجه ومكروها من وجه آخر فحينئذ يقال عن صاحبه أنه تردد. فهذا التردد الذي في هذا الحديث ليس هو التردد الذي يكون من العبد، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأن يحقق لنا مطلوبنا، وأن يدفع عنا مرهوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.